صباح الأولى يا سالم محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، وحياكم الله مستمعينا إلى هذا اللقاء الصباحي اليومي المتجدد ويا برنامجكم المنوع صباح الأولى، واللي يبث عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى مستمعينا إماراتية تراثية وطنية، وإذاعة الأولى منكم وفيكم. نبدأ اليوم حلقتنا مستمعينا الكرام بهذه الحكمة الإنجليزية اللي تقول بئر الرغبات لا قرار له، بئر الرغبات لا قرار له. هذه الحكمة الإنجليزية يقول هنا مؤلف هذا الكتاب أفكار صغيرة لحياة كبيرة، يقول هذه تذكرتها بعدما انتهت جلستي بأحد زملائي الأثرياء وأنا أبتسم بألم وإشفاق، وسبب تذكري لهذه العبارة هو رد صاحبي علي بعدما سألته عن حق نفسه وأسرته وأصدقائه وحقوق هؤلاء الناس، وعاتبت عليه يقول انغماسه التام في العمل، وبالرغم أنه صرح لي آسفا أنا له روتين يومي لا يتغير منذ 11 عام، من الفراش إلى العمل ومن العمل إلى الفراش، وأسر لي بأنه ذات يوم فكر في كسر هذا الروتين، روتين وايد ممل، من الدوام ما بقول للبيت لا للفراش على طول يرقد، ومن ما ينش على طول يشتغل. فيقول صاحب هذا الروتين أسر لي ذات يوم بأن فكر في كسر هذا الروتين، لكن أتوقف حائر وتساءل أين أذهب ومع من أجلس؟ فهو باعترافه رجل لا يتقن في الحياة شيء سوى العمل، وقائمة معارفه لا يرقد فيها إلا أسماء العملاء والموظفين، في تليفونه ما مسيب الأرقام العملاء والموظفين، هاي قائمة معارفه في الحياة. ثم فاجأني بوجهة نظره وفلسفته الحياتية قائلاً لكني أعمل من أجل 10 سنين رخاء، سأقتطع من حياتي سنوات 10 أخيرة أعمل فيها كل ما أطمع فيه، سأعوض كل من حولي حينها. فيقول إنه يسعد للأمر عدته، أن آخر 10 سنوات بيتقاعد وبيعوض الناس اللي حوله وبيسوي كل اللي يباه وبيسافر أماكن اللي يباها وكل حاجة. صاحب يقول المؤلف صاحب المسكين يتعب الآن من أجل أن يستريح غدا، يؤجل فرحه وسعادته إلى الغد، وآه من غد قد لا يأتي، وآه من غد قد لا يأتي، حتى السعادة تسوفها وتأجلها لباكر. يومك هذا و تواصلك مع الآخرين وفرحة البشر هذه تأجلها إلى الغد، شو دراك باكر بي أو ما بي، باكر بي بس هل أنت تكون موجود أو لا. فيقول هنا يا في بالي قصة الصديقين الذين ذهبا لصيد السمك، وهي قصة معروفة وسمعتوها مستمعين الكرام. أحدهما اصطاد سمكة كبيرة فوضعها في في كيسه وفي سلته وهم لينصرف. فسألها الآخر مندهش الثاني استغرب قال له أين تذهب؟ فأجابها الصديق ببساطة قال للبيت، لقد اصطدت سمكة كبيرة جدا، هاي سمكة كبيرة عودة تكفيني. فقال الرجل الثاني انتظر لتصطاد المزيد من الأسماك الكبيرة مثلي. كربيع يقول له هتري زال سمكة وحدة خلك مثلي، خل نحدق وخل نصطاد يمكن حصل سمك أكثر والخير وايد. فسأل صديقه ولماذا أفعل ذلك ليش؟ فرد عليه رجل عندما تصطاد أكثر من سمكة يمكنك أن تبيعها. قال بتبيع السمك قبعد؟ فهذاك يقول له ولماذا أفعل هذا؟ قال عشان تحصل على المزيد من المال. فسأل ماشي إلا جملة واحدة ولماذا أفعل ذلك؟ فرد رجل يمكنك أن تدخره وتزيد من رصيدك في البنك. فسأل مرة ثانية ولماذا أفعل ذلك؟ فرد رجل كي تصبح ثريا. فسأله الصديق وماذا سأفعل بالثراء؟ فرد رجل سيجعلك حينما تكبر وتهرم قادرا على أن تسعد وتفرح مع أسرتك وأبنائك. هذا كان رد. فقال له الصديق بكل ثقة وابتسامة تغطي وجهه قال له هذا هو بالضبط ما أفعله الآن، ولا أريد تأجيله حتى أكبر ويضيع العمر. هذا الشيء اللي أنت تقوله الحين أنا أسوي الحين، مستانس مع أسرتي وعائلتي وفي بيتي. القناعة جماعة الخير أهم ما في الموضوع، القناعة. مقتنع بهالسمكة تكفيه على الغداء وعلى العشاء وبيه من باكر ويجرب حظه وبيصطاد سمكة ثانية، خلاص شيء باقي الوقت يقضيه مع أسرته ومع بيته. ليت صاحبي يقول اللي هو في القصة الأولية هذاك اللي راعي البيت اللي فراشه من الفراش للبيت، يقول يفعل كهذا الصياد اللبيب. هذا صياد لبيب ترى، بل ليتنا جميعا ندرك حكمة مهمة جدا، أن تأجيل السعادة لا يفيد، تأجيل السعادة لا يفيد، والتسويف قد يرتدي ثوب الطموح ليخدعنا. تسويف هنا بيبين وهو مرتدي ثوب، مش ثوبه، هو مرتدي ثوب الطموح ليغرر بنا ويغشنا، أنه والله أنا التسويف أنا الطموح، هو مش الطموح هذا التسويف. فيخيل للمرء أنه يمضي من أجل غاية ثمينة ويضحي من أجلها اللي هي الطموح. هنا الطموح مطلب مهم، كل واحد فينا عنده طموح وبي يعني يتحقق هذا الطموح وبيوصل إلى مبتغاه وهدفه. فالتسويف لما يلبس ثوب الطموح ويغشنا، فيتخيل للمرء بأن هذا الطموح هو في النهاية، هو في الحقيقة مش الطموح هذا التسويف، فيمضي من أجل غاية ثمينة ويضحي من أجلها، وهو في حقيقة الأمر يضيع عمره ويقتل سنين حياته بيده، بل ربما يقتل أجمل سنين حياته في عمر 30 أو في عمر 20، في عمر 20 أو في عمر 30. اللي تقدر تسويه في عمر 20 و30 و40 صعب انك تسويه في عمر 60 و70 و80، ما في شك. اللي بتقعد وياهم في هذا العمر يمكن ما تحصلهم في هذاك العمر، والله أعطيهم جميعا الصحة والعافية وطولة العمر. لكن كثيرين من الناس اللي أجلوا السعادة وأجلوا فرحتهم وأجلوا أسفارهم وأجلوا صرف هذه الدراهم وصرفوها بعد 60 و70 ظنا منهم بأن هذا تأجيل السعادة وبعوض من حولي، يوميا ما لقى حد حوله أصلا عشان يعوضه، تم وحداني. إذا نحن مستمعنا الكريم ما نملك المستقبل، لكننا نملك الحاضر، وقطار السعادة ترى قد يتعود ألا يتوقف في محطتنا وعند بيوتنا إذا ما وجد منا جفاء وعدم احتفاء بمقدمه. إذا حصل من راعي البيت صد ونكران، وحصل من راعي المحطة، وحصل من راعي الفريج، وحصل من المجتمع جفاء وعدم احتفاء بمقدمة هاي السعادة، ترى خلاص ما بتوقف مرة ثانية وثالثة في محطتك وجدام بيتك. فلا تكن صديق المستمع كربيعنا هذاك اللي تريع 10 سنوات أخيرة في حياته لكي يفرح ولكي يستانس ويسعد ويسعد من حوله. ولا تكن كالصياد اللي ناداها البحر فأنساه سر السعادة، سمكة ورا سمكة ورا سمكة، سوق بيع دلل، خذ البيزات حطهم في البنك زيد الرصيد، وتالي الليل سير البيت وعيالك راقدين عنك. لكن قول استمتع بسمكة واحدة تصطادها كل يوم، استمتع فيها وفي أكلها وفي شويها، أنت ومن تحب، أنت ومن تحب. متى؟ اليوم، اللحظة، الساعة، الدقيقة، ولا تؤجل ذلك. ليش؟ لأن يقول أحد الفلاسفة بأن التأجيل هو لص الزمان، حتى الزمن في لص، التأجيل هو لص هذا الزمان. ونحن نقنع أحيانا أنفسنا بأن حياتنا ستصبح أفضل عقب الزواج، نتزوج نقول تصبح إن شاء الله أفضل بعد أول طفل، يجينا المولود الأول ويجينا الثاني ويجينا الثالث، نقول لا لين آخر طفل. وحقب ما يجينا الصغارية نصاب بالإحباط، لأن أطفالنا ما زالوا صغار، يبالهم تربية ويبالهم جهد واختيار المدرسة وغير ذلك. عقب نقول الأمور إن شاء الله تكون طيبة بمجرد تقدم الأطفال بالسن، يوم يكبرون شوية عقبين الإحباط مرة ثانية، لأن اليهال هاي لو وصلوا إلى فترة المراهقة ومحتاجين إلى ضبط وشد وربط ومتابعة. ثم نبدأ بالاعتقاد بأن بنرتاح يوم فترة المراهقة هذه تخوز عنهم، يكبرون ويداومون، يداومون بعد انحاتي أصدقائهم، انحاتي وضعهم وغيره. نقول نحن نكون أفضل يوم نشتري سيارة جديدة أو نسافر لمكان جديد، وهذا كله نسويه بعدنا ما مرتاحين. نقول لا، الراحة يوم نتقاعد من الدوام عقب 60. الحقيقة أنه لا يوجد وقت للعيش بسعادة أفضل من الآن، من اللحظة. إذا ما كان اليوم متى بيكون؟ حياتك دائما مستمع الكريم مملوءة ومزحومة بالتحديات، لذلك من الأفضل أنك تقرر أنك تعيش هذه الحياة باللي فيها بسعادة أكبر، بتحدياتها ولكن بسعادة أكبر، بطموح الحقيقي لا بالتسويف المزيف، ولكن بسعادة وبهناء أكبر. بالصعوبات اللي تواجهك وانت شاب لكن مع من تحب وبسعادة أكبر. دائما يبدو بأن الحياة أو تبدو الحياة الحقيقية نتخيلها غير، لا، هذه الحياة الحقيقية، حياتك الحقيقية، هناك الحياة الأبدية. لكن في كل مرة في مشكلة وفي محنة يجب تجاوزها، نعم هاي سنة الحياة، وفي عقبة يجب أن نعبرها، نعم هذه سنة الحياة، عمل يجب أن أنجازه ما خلص، نعم هذه سنة الحياة، أنجزه لكن خليك سعيد، دين يجب أن ندفع، نعم قضي دينك لكن خليك مستانس، ووقت يجب صرفه، نعم لكن خليك سعيد. ليش؟ لأن هاي الأمور اللي ذكرناها كلها هذه هي الحياة، وتبون الصدق هاي لذة الحياة. تخيل الحياة من دون مصاعب، من دون مشاكل، من دون دين، من دون هالأمور، ترى نحن مو في جنة، نحن في الدنيا، والدنيا فيها هالأمور. إذا وجهة النظر هذه دائما إذا جت في بالك بأن الحياة فيها كل هذه الأمور بتعيش سعيد، لأنك عرفت معنى هذه الحياة. لذلك ننصحك بأنك تستمتع صديقي المستمع وعزيزتي المستمع بكل لحظة. يلي تسمعوني في السيارة الحين استمتعوا بكل لحظة، استمتعوا بهذا الصباح وبجمال هذا الصباح والجو اللطيف اليوم مثلا، جو وايد لطيف، نستمتع بهالأجواء، ننزل جامة الموتر شوية، نشم هذا الهواء النقي، لا ننتظر إلى أن نخلص من الكلية ونخلص من المدرسة ونتخرج لكي نكون سعداء، أبدا نكون سعداء ونحن على مقاعد الدراسة، نكون سعداء ونحن ننتظر الدراسة، لا ننتظر لكي نكون سعداء أن نحن نخف من وزننا شوية، ما عليه لو متعافين شوية بصحتنا ومتان كون مستانسين بعد، لا ننتظر لكي نزيد من وزننا إذا كنا ضعاف وايد لكي نكون سعداء، لا نستمتع بوقتنا ونكون سعداء حتى لو كنا ضعاف بزيادة، لا ننتظر لكي نكون سعداء حتى نبحث على عن وظيفة جديدة أو نغير دوام لأن المدير المباشر ملعوزنا ومطفر فينا ومكرهنا في هذا الدوام، لا نتأقلم ونتعايش ونحاول أن نتجاوز هذه العقبة ونحتوي هذا الموقف ونكون سعداء، لا ننتظر لنكون سعداء لكي نتزوج، لا حتى حياة العزوبية ترى حلوة نسعد فيها، لا ننتظر لكي نكون سعداء حتى نبصم تشيك أوت وبصمة خروج نهاية الدوام يوم الخميس، لا اليوم الثلاثاء أيضا نكون سعداء في هذا اليوم ونتمم عملنا حتى آخر لحظة وآخر دقيقة ونحن مستانسين ومبتسمين، لا ننتظر لكي نكون سعداء نترية الإجازة السنوية ولا نترية إجازة مناسبة مناسبات سعيدة أو نترية الإعلان الحكومي لمنينا عن إجازة يوم عرفة وإجازة العيد، لا نسعد حتى في لحظات عملنا، لا ننتظر لكي نكون سعداء حتى نطلع سيارة جديدة من الوكالة أو نغير أثاث بيتنا أو نترية ينا الشتاء أو الربيع أو الصيف أو نسافر أو ينزل الراتب وينا مسج البنك أو يحطونا حتى الأغنية اللي نبغاها في الإذاعة، أبدا ننتظر، لا ننتظر كل هالأمور، نسعد باللحظة اللي نعيشها، ليش؟ لأن يا جماعة الخير السعادة هي رحلة وليست محطة تصلها، لا وقت أفضل كي تكون سعيدا أكثر من الآن، خلني أهمس لك فذنك وأقول لك عش وتمتع باللحظة الحاضرة وصباحكم إن شاء الله سعادة.
صباح الأولى،
صباح الأولى،
صباح الخير،
صباح الأولى يا سالم محمد،
صباح الخير.
صباح عليكم بالخير مستمعين الكرام والتحية الصباحية لإخوان أخواتي الموظفين والموظفات جميعا في هذا الصباح اللي طالعين من بيوتهم ويبون دواماتهم، تنالكم إن شاء الله تعالى سلامة الوصول إلى وجهاتكم من دون أي تأخير، والتحية الصباحية كذلك لكل اللي كانوا على رأس عملهم ليلة البارحة من موظفي المطارات والمنافذ والجمارك والحدود والمستشفيات ورجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني ومفتشي البلديات والدوائر الاقتصادية، قواكم الله جميعا والله يجعل إن شاء الله في ميزان حسناتكم والله يبارك إن شاء الله تعالى في يومكم وفي أوقاتكم إن شاء الله تعالى ويطرح فيكم البركة، كذلك مستمعين الكرام ننسى أيضا الدعاء لمرضانا في هذا الصباح، الله يشفيهم إن شاء الله تعالى ويعافيهم ويقوهم بالسلامة، ونترحم على شهداء الوطن الأبرار ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات الحقيقة لجنودنا البواسل المتواجدين خارج الدولة في مهام عمل وفي مهام عسكرية ويردونا إن شاء الله جميعا بالسلامة. لقاءنا الصباحي بدأ وياكم بالخير في برنامجكم صباح الأولى، وانتقل وياكم مستمعين وكالمعتاد إلى أولى فقراتنا في ساعة البرنامج الثانية، فقرة حول دربك.
حول دربك،
وصبح بالخير بختنا سعاد النعيمي من شرطة دبي، السلام عليكم ورحمة الله يا سعاد. سعاد انقطع الاتصال مع زميلة سعاد، ان شاء الله نرجع نتواصل وياهم عقب شوي. 4272 مستمعين الكرام رقم التواصل المباشر مع الرسائل النصية، واللي حملين تطبيق إذاعة الأولى بإمكانهم أيضا التواصل ويانا مجانا عبر هذا التطبيق. ونرحب بختنا سعاد النعيمي. السلام عليكم يا سعاد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا أخوي سالم، مش حالك؟
خير الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
شو الأخوان المستمعين مسجاتهم الصباحية اليوم؟ نسمع مسجين إذا أمكن.
مسجين تبي ما شاء الله عليك.
إيه
حاضر من العين.
تسلم.
الوفا بنت دبي تقول: ربي أنزل علينا لطفك أينما ذهبنا، ويسر لنا الخير كلما طلبنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين.
آمين.
هاي الوفا بنت دبي، صباح الخير، صباح نور يا الوفا، وشكرا على المشاركة. يابر يقول: من أسرار السعادة أن يتذكر الإنسان ما لديه من نعم قبل أن يتذكر ما لديه من هموم. الحمد لله دائما وأبدا، وصبحكم الله بالخير.
الله يصبحهم بالنور والعافية. طبعا أتمنى لهم نحن دائما طريق السلام، وقول لهم داركم خضر. أما بالنسبة للأخوة السائقين المنتجين جبل عيني والعاصمة أبوظبي، مستخدمي شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد، أيضا نقول لهم داركم خضر، لأن الحركة طبيعية وانسيابية باتجاه جبل عيني والعاصمة أبوظبي. في شارع الشيخ محمد بن زايد كمشاهد حاليا هناك كثافة مرورية تبدأ من في شارع الشيخ محمد بن زايد من الشرق إلى دبي، من الجسر الأول إلى الجسر الثالث. بالنسبة لشارع الاتحاد وشارع الازدحام المروري القادمين من جسر التعب الشارقة والمتجهين إلى نفق النهدة، وأيضا شارع الوحيدة في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرامة واللامس الحركة طبيعية. عدس ريال المكتوم والقرهود الحركة انسيابية في المسارين من دير إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس. عفوا، في الختام حب ذلك الأخوة التاقين بأن هاتف النجاح 999 للحالات الطارئة فقط، وللحالات غير أطار الاتصال على مركز الاتصال 901. رافقتكم السلام أينما كنتم، وكل شكل إذاعات الأولى.
الشكر موصولك يا سعاد، ما قصرتي، جزاك الله خير وحياك الله. ننتقل مستمعينا إلى إمارة الشارجة، ورحب أخوي حميد الحمادي من القيادة العامة لشرطة الشارجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حميد.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي سالم،
شحالك يا حميد؟
الله يسلم أخوي، حالك يبقى.
طيبين، طاب حالك، الحمد لله رب العالمين، بخير وسهل.
أسلمك دوم إن شاء الله يا رب.
الله يسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أسعد الله صباح الجميع، وأبدأ معكم في الفترة الصباحية من خلال مراقبتي لحركة السير من غرفة العملية. ومن الملاحظ هناك انسيابية في الحركة على الطرق الأكثر حيوية، نبدأها من طريق البيت الذي يشهد انسيابية للمتجهين على مخرج المدينة الجامعي وإلى مخرج شارع الإمارات، وانسيابية على شارع الشيخ خليفة بن زايد للمتجهين المخرج المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وأيضا الحركة انسيابية على جسر الشيخ حميد بن صقر القاسمي للمتجهين على نفق الثقافة، وانسيابية في الاتجاه المعاكس. أما بالنسبة للطرق الرئيسية، هناك ازدحام مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد وأيضا على شارع الاتحاد، وأفضل الطرق البديلة هو شارع الإمارات. أحب أذكر الأخوة السائقين بأن مخالف الدخول في الطريق قبل التأكد من خلوه قيمتها 400 درهم وأربع نقاط مرورية مضافة إلى سجل السائق. في الختام أتمنى السلام للجميع، صباحكم سعيد إن شاء الله.
صباحك أسعد أخوي حميد، جزاك الله خير على التواصل.
العفو يا أخوي،
مشكور.
حول دربك.
في رسالة صباحية لمستمعتنا بنت الياسي، صبحت الله بالخير بنت الياسي، تقول: همسة صباحية، التفاؤل خير بداية ليوم قد يكون من أجمل أيام حياتنا، ربنا توكلنا عليك في جميع أمورنا فاكتب لنا الخير أينما كنا. والتفاؤل من الصفات الرئيسية لكل شخصية ناجحة، فالتفاؤل يزرع الأمل ويعمق الثقة ويحفز على النشاط والعمل. صباحي أناس راقية أحترمها وأرتوي من نبع كلماتها الطيبة، صباحي يكتمل برؤيتكم بعافية وسعادة. الله عليك يا بنت الياسي، رسالة طيبة ومشاركة جميلة، تشكرين عليها. لك التحية والتقدير منا ومن طاقم الإذاعة مثل ما تصبحين عليهم في كل صباح. الله يجزيك خير يا بنت الياسي، شكرا لك. رسالة تقول من أخوي خميس حميد بن بدر السويدي، صبحك الله بالخير يا أبو حميد، الله وليك الصحة والعافية ويحفظك وين ما كنت. يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتن وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزين بها عملنا وتبيض بها وجهنا وتلهم بها رشدنا وتعصمنا من كل سوء. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين. صباح الخير، أصبح على إذاعة الأولى والمستمعين ويا أم محمد، وأجرى عملية للوالدة، أسأل الله لها الشفاء والعافية وتقوم بالسلامة. الله يحفظها إن شاء الله تعالى وتقوم بالسلامة يا أبو حميد، تقوم بالسلامة الوالدة، والله إن شاء الله يطمنكم عليها. ومشكور على التواصل الطيب هذا، شكرا لك أخوي خميس، يعطيك العافية. نتواصل المستمعين الكرام مع باقي رسائلكم الصباحية بعد هذا الفاصل.
صباح الأولى، صباح الأولى يا سالم محمد.
حياكم الله مستمعينا الكرام ويا هلا وسهلا فيكم جميعا في برنامجكم صباح الأولى. اليوم في الإمارات اليوم حاطين كاريكاتير جميل الحقيقة للزميل حيدر محمد، واحد سار عند الـ ATM ماشين أو الصراف الآلي، فالصراف يقول له صرافي رمسة، تخيلوا، يقول له باجي 3 أيام على نزول الراتب، شو يبنك الحين؟ ف يقول حق الصراف يسلم عليك بس يعطيك العافية أخوي حيدر. ليش اليوم تاريخ كم؟ اليوم 22 25 صح، بس مو بالكل، ها مو بالكل يا حيدر. يقول أخوي محمد العناوي من الذيد، يقول لبيه يا عرش الغرام والسموة، ولبيه يا أجمل من سكن في الحنايا، ولبيه يا عذب الكلام وعلوة، ولبيه يمسوي في قلبي السوايا. الله عليك يا محمد، مين مسوي في قلبك سوايا؟ لبيه يا عرش الغرام وسموه، لبيه يا أجمل من سكن في الحنايا، ولبيه يا عذب الكلام وعلوه، ولبيه يمسوي في قلبي السوايا. صباح الخير محمد العناوي من الذيد، وصباحك نور وبركة أخوي محمد، يعطيك العافية ومشكور ويطول في عمرك، وإن شاء الله أن الرسالة هذه واصلة طال عمرك، ونشكرك على الاختيارات الطيبة هذه، والله يسعدك إن شاء الله. عبد الله بن حميد يقول سبحان من أشرقت الشمس بقدرته وسبحت المخلوقات لعظمته، نسألك أن تنير بصائرنا وتيسر أمورنا وتفرج همومنا وتغفر لنا ولوالدينا وأحبائنا. اللهم امين اخوي عبد الله، اللهم امين اجمعين وكل السامعين اخي العزيز، وصبحك الله بالنور والسرور. شكرا لك على المشاركه الطيبه وعلى رسالتك الراقيه، الله يحفظك ان شاء الله، وان شاء الله توصل الدوام بالسلامه يا عبد الله. مشكور، ما قصرت يا ابو حميد، تحياتي لك اخي العزيز. كذلك عندي مشاركة أيضا صباحية من أخوي أحمد الشحي، صبحك الله بالخير يا أبو الشاب، الله وليك الصحة والعافية، أشكرك وأشكر أيضا مشاركاتك الطيبة. يقول في رسالته جربوا الابتعاد عن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي قليلا، وستكتشفون أنه لم يفوتكم شيء داخله، لكن فاتكم كثير والكثير خارجه. كبرت أمهاتكم وأنتم لا تشعرون، غادر أحبتكم دون أن تنتبهون، ضاعت فرص كثيرة وأوقات ثمينة عليكم وأنتم لا تعلمون. صلوات، أذكار، سنن، ترديد، وقت الأذان، استغفار، وقت السحر، جلوس عقب كل صلاة وغيرها الكثير والكثير. حقيقة موجعة، هذه الوسائل سلبت منا حياتنا الحقيقية وأخذتنا إلى حياة وهمية بائسة، وسلبت منا راحة البال وصفاء النفس وطهارة التفكير وبراءة الأطفال وصفاء النية. كل ما حولك أصبح مشوش. اللهم لا تشغلنا عن طاعتك واجعل قلوبنا عامرة بذكرك. اللهم آمين. جزاك الله خير أخوي أحمد على التواصل على المشاركة الطيبة. فعلا وسائل التواصل الاجتماعي معروف بأنها سلاح ذو حدين أخوي أحمد، والخطأ كل خطأ في من يستغل هذه الوسائل واستغلال سيء بحيث أنها تشغله عن الأمور المهمة وتلهي عن الأولويات. هذه مصيبة. البارحة دكتور جمال جزاه الله خير ويوم الأحد كذلك كتب عن عميان المولات، وعميان المولات أحد خلينا نقول ما بقول ضحايا، من الناس اللي يستغلون الوسائل سلبا، يستغلونها وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة سلبية، وهاي آثارها خرجوا لنا حاجة أو خرجت لنا فئة سماه عميان المولات، وهذا واقع في نهاية الأمر. فالاستغلال السلبي لهذه الوسائل دائما تكون نتيجتها يعني غير محمودة فعلا. الكثير كثيرين الحقيقة حتى نشوفهم صراحة يعني الواحد ودنا ينصح لكن بعد يقول يا أخي خاف من إرادة الفعل أو إنه ما يتقبل، مجرد ما خلص صلاتي على طول سلم نش على طول نش أول ثانية وطلع التليفون من جزء تري طلع من حول المسجد ماشي بعده في المسجد ماشي هو يتخربط حتى كرمته في النعال. فهي سلبت منا أمور كثيرة خلتنا فعلا يعني أسرى لما فيها من محتوى، وخايفين يفوتنا شيء، لكن يمكن في الوسائل ما فاتنا شيء وما في شيء طافنا، لكن في الخارج طافتنا أمور كثيرة جدا. للأسف الشديد الواحد بصراحة يعيد حساباته. نعم، لا تضيع وقتك 24 ساعة مع هذه الوسائل، لا تضيع وقتك مع التلفونين الجهازين أو الثلاثة أو الأربعة اللي عندك يعني تتناوب في شوفتهم وفي كذلك تصفحهم وغير ذلك. كل شيء بوقته حلو، هذا له وقت والعائلة لها وقت والعبادة لها وقت. لا تعطي وقت الزيادة على حساب شيء آخر لهذه الوسائل، لأن الوقت هو هذا. أنت لك في اليوم 24 ساعة بتقضيها، ما عندك أنت زيادة 38 ساعة 48 ساعة أبدا، يومك 24 ساعة. كنت موظف بسيط، كنت عامل، كنت تاجر، كنت مدير عام، منو ما كنت، ها وقتك. فلا تسلب منك بركة الوقت بهذا الشيء، عط كل ذي حق حق حتى في الوقت. ولا تنسون في الخمس اللي نسأل عنها، من ضمنها هذا الوقت، نعم من ضمنها الشباب، من ضمنها المال. فجزاكم الله خير. واحد يعني تنبه في موضوع إضاعة الساعات ويعني الدقائق في التصفح الغير مجدي الحقيقة، ويعني اللي لا يودي ولا يجيب في وسائل التواصل الاجتماعي. احنا نتكلم عن اللي يتصفح، عن اللي يدش ويتفلسف ويتكلم ويكتب ويسوي أشياء، يعني هذا موضوع آخر، هي قصة ثانية. الله المستعان. أخوي محمد المرر يقول في مشاركته، وأنا مستانس بتواصلك وبعودتك يا أخوي محمد، الحمد لله على السلامة. يقول لا شيء أجمل من غسل وجه الحزن بابتسامة وإطفاء الضيق بالاستغفار. ابتسم ليس بالضرورة فرحا، إنما ثقة وتفاؤلا بأن الله لن يخيب ظنك الجميل. صباحكم خير وسعادة محمد المرغ. صباحك أخي العزيز، يعطيك الصحة والعافية، ومشكور على مشاركتك أخوي محمد. الله يحفظك ويحفظ عيالك إن شاء الله تعالى، وتشرفنا أو تشرفنا بمشاركتك اليوم، الله يجزيك خير إن شاء الله. كذلك عندي رسالة من دكتور جمال محمد النخبي، صبحك الله بالخير دكتور جمال. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، أهل الخير في عام الخير في بلد الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم عنوان رسالته علوم القراية. يقول عام القراءة في الإمارات بدأ ولم ينتهي، بدأ بتأسيس القراءة في حياتنا ليجعلها منهج حياة، بدأ بإنعاش شغفنا للقراءة بعد أن انشغلنا عنها في أمور الحياة وماتت همتنا في الكتاب. بدأت الحياة تعود للقراءة واهتمت القيادة بها وخصصت لها في عام واحد أنشطة كثيرة وفعاليات وممارسات وجوائز، حتى وصلنا إلى قانون اتحادي للقراءة. انتهى عام القراءة كعام ميلادي، أما القراءة كمنهج في حياتنا فإن المسيرة بدأت والهمة انطلقت، ومواصلة طرد الجهل يجب أن لا يتوقف. نعتذر أحيانا عن القراءة لأن كتبنا حبيسة الأدراج ومثقلة أو متقلة بالصفحات، لكن أين المفر؟ هذا العذر لا ينفع في عصر التكنولوجيا والمعرفة والسرعة. ملايين الكتب بين يديك الآن، وبضغطة زر تقرأ ما تريد. كم من كتاب في جهاز هاتفك، وكم من مقاطع فيديو وألعاب، كم تقضي من وقتك منكبا على تصفح كل ما هو بجهازك، قد تصل لساعات طويلة في اليوم. للأسف لا يكون لصفحات الكتب نصيبا منها. كم زدنا لرصيدنا المعرفي بشكل يومي؟ قف عند هذا السؤال كثيرا ولا تتجاوز، وأجب إجابة صريحة. نعم، كم زدنا لرصيدنا المعرفي بشكل يومي؟ سؤال جميل. كم زدت؟ أسألك مستمعي الكريم، أسألك عزيزتي المستمعة، كم زدت من رصيدك المعرفي بشكل يومي؟ مهما بلغت درجة انشغالك فلا بد أن تجد وقت القراءة، وإن لم تفعل فقد سلمت نفسك للجهل بإرادتك. بعض الدراسات تقول أن 400 صفحة في الشهر هي الحد الأدنى للثقافة، أما إذا أردت أن تكون مفكرا فالحد الأدنى 7 كتب في الشهر. لا تنسى أن تقرأ 50% من في مجالك ومثلها في المجالات الأخرى، فإذا قرأت في مجالك 50% ستكون من أصحاب العلم، ولكن القراءة في غير مجالك تعطيك الحكمة. من المهم أن تقرأ المذكرات الشخصية للعلماء والرؤساء والعظماء، لأنك تشتري تجارب إنسان عظيم وناجح. الله عليك دكتور، نصيحة طيبة هذه، إن شاء الله حاضرين. هل تعلم ما هو شهر القراءة في قانون القراءة الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة؟ هذا السؤال. يقول غدا نلتقي بإذن الله ونسمع منكم الإجابة. أشكرك يا دكتورنا على المشاركات الطيبة والمشاركات الثرية لبرامجنا. فعلا في النهاية لما كان عام القراءة وانتهى هذا عام، انتهى كعام، انتهى ك 365 يوم، انتهى ك 12 شهر، ولكن القراءة في النهاية في الإمارات، وهذا مطلب القيادة الرشيدة بأن تكون نهج حياة. يجب أن تكون القراءة عندنا نهج حياة. لذلك الفعاليات اللي شهدتها الدولة تحيدون مستمعين في هذه الفترة، ما شاء الله فعاليات كثيرة في كل مكان، الدوائر، المؤسسات، الشركات، القطاع الخاص، الأفراد. لكن بانتهاء عام القراءة مش معناته أن الفعاليات انتهت خلاص، لا. القراءة كيف تكون نهج حياة؟ المكتبات في كل بيت، هالمكتبات فيها كتب ويمكن عشرات ومئات العناوين، لكن السؤال متى آخر مرة قبضت كتاب؟ متى تصفحت كتاب؟ كثيرين سافروا في الإجازة الصيفية واشتروا بلاوي وحطوا في شنطهم أشياء. طيب السؤال، هل خدت وياك كتابين أو 3 كتب؟ فرصة في الصيف، وكثيرين في السفر يفضلون هم يسكنون في أماكن يعني ريفية ويقعدون، ما يعني ظهورهم قليل. انزي قاعد في مكان معين يومين وثلاثة أيام وأربعة أيام، طلعاتك محدودة وقليلة، ما عندك انشغال، ما فكرت أنك تحطي في شنطتك كتابين 3 كتب تقراهم هناك؟ إذن هذا هو الاستثمار الصحيح للوقت، أنك تستثمره وتزيد من رصيدك المعرفي. العقل سبحان الله عكس الفلاش ميموري وعكس الهاردسك، كثر ما عبيته بيانات هذاك الجهاز مساحته التخزينية تقل، بينما عقل بني آدم كثر ما عبيته معرفة ومعلومات يكبر ويتوسع. نعم، فغذ روحك بالقراءة وبالكتاب، غذ عقلك بالكتاب وبالقراءة. هذا الخير جليس في الزمان اللي هو الكتاب. لازم ترابع، لازم تكون صديقة، لازم تكون صديقك. لا تستثقل الصفحات من المجلد للمجلد، ابدأ بقراية الأشياء اللي تحبها، بأشياء اللي قريبة من مجالك، مثل ما ذكر أخوي دكتور جمال. الدراسات تقول 400 صفحة في الشهر هذا الحد الأدنى للثقافة. 400 صفحة يا أبوكم حد ما يقراها في السنة، تقولي في الشهر. يقول إذا أردت أن تكون مفكر فالحد الأدنى 7 كتب في الشهر. 7 كتب في الشهر، طول العمر لو سألنا يمكن من في ظرف 10 سنوات ما حد قال 7 كتب. يقول لا تنسى أنك تقرأ 50% في مجالك ومثلها في مجالات أخرى. كلام جميل، لكن يبالى تطبيق، يبالى إرادة، يبالى عزيمة، يبالى ترتيب وقت. نحن فعلا نضيع ساعات على فكرة الـ على التواصل الاجتماعي، نضيع ساعات مثل ما ذكرت من ساعة. وقضية الوقت دائما للأسف هذه الشماعة نعلق عليها أخطاءنا، ونعلق عليها أيضا عدم ترتيبنا للوقت. لذلك حتمنى، أتمنى إن شاء الله تعالى أن ناخذ هذا الموضوع بجدية أكثر، وتكون أيضا القراءة إن شاء الله تعالى منهج حياة بالنسبة لنا في حلنا وفي ترحالنا، ويكون هذا الكتاب صديقنا أيضا في كل الأوقات وفي كل المناسبات. صباحك سعيد دكتورنا جمال، يعطيك العافية، ونتواصل مستمعينا بعد هذا الفاصل.
صباح الأولى. صباح الأولى يا سالم محمد.
حياكم الله مستمعين الكرام، ويا هلا وسهلا فيكم جميعا في برنامجكم صباح الأولى. نجدد التحية والترحيب بكل الأخوة والأخوات اللي على السمع من بداية البرنامج، والتحايا الصباحية كذلك لكل اللي انضمونا عبر الأثير في هذه اللحظات. يعطيكم الصحة والعافية، ومشكورين على الانضمام وعلى التواصل الصباحي. أتمنى لكم إن شاء الله تعالى السعادة والخير في هذا الصباح وفي يومكم وفي أيضا كل لحظاتكم مستمعينا الكرام. أنتقل وياكم إلى صحافتنا المحلية. أكد عبر وسم علمتني الحياة أن القائد الحقيقي يصنع قادة. محمد بن راشد، الإرث الحقيقي لأي قائد مؤسسة صناعة الرجال. هذه من الأشياء اللي طبعا بدأ فيها صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد في وسم علمتني الحياة، يغرد سموه بين فترة وأخرى عن في عبر هذا الوسم. فالبارحة طبعا أكد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن القائد الحقيقي يصنع قادة، وأن الإرث الحقيقي لأي قائد في أي مؤسسة هو صناعة الرجال، مضيفا سموه أن المؤسسات نوعان: مؤسسات القائد الواحد الأوحد، والثانية مؤسسات الفريق الواحد. وقال سموه أمس في تغريدات عبر هاشتاغ علمتني الحياة أن المؤسسات نوعان: مؤسسات القائد الواحد الأوحد، والثانية مؤسسات الفريق الواحد المتعاضد. الأولى مؤقتة، ليش؟ لأن القائد واحد، القائد في مركزية، قائد واحد هو اللي يدير المؤسسة. أما الثانية الأولى قلنا مؤقتة، الثانية دائمة. وأضاف سموه أن القائد الحقيقي يصنع قاده، والمؤسسة الحقيقية التي تصنع ثقافة تسمح لأفرادها بالنمو، ليس قائدا من يختزل المؤسسة في نفسه. الله يطول في عمرك يحفظك، فعلا ليس قائد من يختزل المؤسسة في نفسه. اللي يختزل المؤسسة في نفسه هذا مش قائد، هذا لا يفرح بنجاحاته ولا نجاحات المؤسسة. ليش؟ لأنها مؤقتة، لأن اختزل المؤسسة في نفسه بوجوده بمركزيته للأسف في اتخاذ القرارات، بتعامله اللي هو المتسلط على موظفينه، وبالتالي هذا لو كانت المؤسسة ناجحة هذا النجاح مؤقت مش نجاح دائم. ليش؟ لأنه ما ورث هذا القائد، ما ورث قادة، ما صنع رجال، ما ساهم أيضا في صنع رجال حقيقيين يشلون هذه المؤسسة من بعده أبدا. اختزل المؤسسة بنفسه واشتغل بنفسه، وكل ما شاف حد يمكن أن يكون قائد من عقبه بدل ما يشجعه أزاحه من دربه. أكد صاحب سمو الشيخ محمد أيضا أن الإرث الحقيقي لأي قائد في أي مؤسسة هو شو؟ صناعة الرجال وترسيخ ثقافة الإخلاص وبناء روح الفريق وغرس بذور التجديد والابتكار. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أكد في وقت سابق أن أحد أهم أسباب نجاح اتحاد الإمارات هو روح الفريق الواحد التي زرعها المؤسسون في أبناء الوطن كافة، والطريق للأمام هو عبر تقوية هذه الروح. وقال سموه في تغريداته عبر موقعه على التويتر: نحن دولة واحدة لها دستور واحد وعلم واحد وجيش واحد وقوانين واحدة ودولة رئيسها واحد هو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وأشار سموه إلى أن الجميع لابد أن يعمل عبر المستويات كافة وفي مختلف المواقع بروح واحدة ورؤية واحدة وجهود متكاملة، تلك الروحية روح الاتحاد الحقيقية. إذن هذا من المقتطفات اللي ذكرها صاحب سمو الشيخ محمد في هذا الوسم الجميل علمتني الحياة اللي أطلقه أيضا في الصيف، ويغرد سموه أيضا في حسابه الشخصي عن ما تعلمه صاحب السمو من الحياة. إذن المؤسسات نوعان: مؤسسات القائد الواحد الأوحد ومؤسسات الفريق الواحد، والمؤسسة الحقيقية تصنع ثقافة تسمح لأفرادها بالنمو، ليس قائدا من يختزل المؤسسة في نفسه. كلام جميل جدا، كلام جميل، ونتمنى أيضا أن هذه الرسالة الحقيقة تصل. نعم تصل. من الأخبار كذلك مستمعين الكرام، حملة حج لـ100 من أسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة جزاهم الله خير. أعلن مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي عن تنظيم حملة خاصة لأداء فريضة الحج هذا العام، تستهدف ما يقارب 100 من أسر شهداء الإمارات والمصابين من القوات المسلحة، وذلك للسنة الثانية على التوالي عرفانا بما قدموه من عطاء وتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وصون مقدساته ونصرة الحق. وتأتي الحملة بدعم من الهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف في بادرة شكر وتقدير لأسر الشهداء والجرحى من القوات المسلحة الإماراتية الباسلة الذين قدم أبنائهم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن وطنهم. وأفاد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي بأن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة التي تدعو دائما إلى كل الرعاية والتقدير لتضحيات الشهداء والجرحى من أبناء دولة الإمارات، مؤكدا على دور المكتب في تسخير الإمكانيات كافة وتوفير اللازم لأسر الشهداء لإتمام فريضتهم بكل يسر وسهولة. الله يجزيهم الخير، والله يجزيه الخير لقيادتنا الرشيدة ويبارك فيهم ويطرح فيهم البركة الحقيقة، والله يتقبل إن شاء الله تعالى من أسر الشهداء ومن أسر الجرحى والمصابين من رجال القوات المسلحة البواسل، اللي تقبل منهم إن شاء الله تعالى الطاعة وتقبل حجهم إن شاء الله تعالى ويسر أمرهم إن شاء الله، ويسيرون يردوننا بالسلام إن شاء الله تعالى بذنب مغفور وسعي مشكور، اللهم آمين. حذرت من مخالفة تصل إلى 50,000 درهم في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات. ريرة نراقب الإعلانات العقارية على منصات التواصل يوميا. أكدت مؤسسة تنظيم العقاري في دبي ريرة أنها تتابع الإعلانات العقارية على منصات التواصل الاجتماعي يوميا لضبط المخالف منها فضلا عن جميع القنوات الأخرى، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لاشتراطات هذه الإعلانات عبر الإنذار لمدة 10 أيام لتصحيح الوضع، ثم الغرامة التي تصل إلى 50,000 درهم في حال عدم الالتزام. وذكرت المؤسسة أنه يجب على جميع الأطراف من بينهم المطورون التعامل مع وسطاء عقاريين مرخصين ومسجلين لدى ريرة والتأكيد أو التأكد من صفتهم الرسمية عبر تطبيق وسطاء دبي. جاء ذلك ردا على تساؤلات الإمارات اليوم حول تجاوز بعض الشركات العقارية القوانين والتعامل مع وسطاء غير رسميين. أيضا تم التعميم على جميع الشركات العقارية بضرورة الحصول على تصريح من مؤسسة تنظيم العقاري قبل نشر أي إعلان عقاري. جميل أن يكون أيضا المراقبة تكون يومية، لأن إعلانات العقارات هذه أصبحت يعني منتشرة بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وكل واحد يسوالك فيديو سوالك إعلان سواء يعني باسم المطور أو باسمه هو باسم الشركات والمكاتب العقارات الموجودة، فيعني أحيانا تفتقد إلى المصداقية، فهاي المراقبة ربما يعني تضمن المزيد من المصداقية فيما يطرح في السوق فيما يخص العقارات. نتواصل مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل.
صباح الأولى. صباح الأولى يا سالم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، ويا أهلا وسهلا فيكم جميعا في برنامجكم صباح الأولى. نجدد التحية والترحيب مستمعينا بكل الأخوة والأخوات اللي على السمع من بداية البرنامج، والتحية الصباحية كذلك لكل اللي انضمونا عبر الأثير في اللحظات، ويا مرحبا الساعة. تعذر رؤية هلال ذي الحجة، أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الاثنين 29 من شهر ذي القعدة لعام 1438 هجرية حسب توقيت أم القرى. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للمحكمة أنها ستعقد مساء اليوم جلسة وتصدر قرارا بما يثبت لديها على أن يعلن حسب المتبع. جميل، أنتقل مستمعين الكرام إلى مواضيعنا الصباحية، وطبعا في موضوع أيضا من المواضيع اللي بنطرحها في هذا الصباح والبارحة أيضا نشر في صحافتنا المحلية، وعقد طبعا هذا الشيء يوم السبت، حيث نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي جلسة حوارية تحت عنوان اليوم العالمي للعمل الإنساني بمشاركة طيف واسع من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والأعيان والجمهور، وذلك بهدف مناقشة تفعيل أطر تقوية التلاحم المجتمعي والخروج بمبادرات تخدم وتعزز العمل الإنساني الإماراتي بمشاركة كافة فئات المجتمع، وتكون أيضا تخريدا لشهداء الدولة في سبيل العمل الإنساني. تفاصيل أكثر مع الأستاذة هنا بكار مديرة إدارة التلاحم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع. أستاذة هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير فيه.
صباح النور والسرور، ايش حالك استاذه هنا؟ طيبه ان شاء الله؟
الحمد لله، يسركم
حالك. الله يخليك ان شاء الله. في البدايه انا اشكر الحقيقه تواصلك ويانا، واشكر تواصل زملائك كلهم في هيئه تنميه المجتمع ويا اذاعه الاولى، ونشكر ايضا هذه الفعاليات الطيبه المجتمعيه اللي تنظم واللي تحرص الحقيقه الهيئه على تنظيمها سواء في المجالس او في الأماكن العامة واللي تشرك فيها الجمهور الكريم. لو تحدثين عن طبعا اليوم العالمي للعمل الإنساني أستاذة هنا. ويانا أستاذة هنا.
بخصوص الجلسة، هي جزء من الأجندة التوعية المجتمعية اللي هي تنمية المجتمع تشرف عليها. أطلقت الأجندة هاي الشهر الماضي، وكانت الجلسة الافتتاحية عن الشباب. الجلسة هاي بالذات كانت عن العمل الإنساني. اليوم هذا خصص لتكريم العاملين في العمل الإنساني واللي ضحت فيهم الدول المتقدمة، ودولة الإمارات على رأسها بشبابها والأموال عشان نساعد الناس اللي محتاجينها في ظروف هم مو قادرين يسيطرون عليها. دائما الأزمات اللي تستوي حول العالم يكون فيها تحديات، وأكثر ناس يعانون منها الناس اللي ما لهم أي دخل فيها، فتحصل العوائل، تحصل الأطفال، وتحصل الدعم المجتمعي كله محتاج تكاتف ومحتاج وقفة، أثبت أن احنا نقلل أثر هذه الأزمات عليهم.
نعم. طيب، دور مثل هالمجالس ودور أيضا الهيئة في تعزيز العمل الإنساني بشكل عام في مجتمعنا المحلي.
هيئة تنمية المجتمع اختارت أكثر من طريقة للوصول للمجتمع بطريقة فعالة. المجتمع عنده بوابات معينة أو أماكن معينة يستوعب فيها ويتقبل فيها النقاش حول قضاياها المجتمعية. احنا الاتحاد كله، اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة كله، قام في مجلس. فالمجالس بالنسبة لنا منابر للوصول للمجتمع، المجتمع الواعي، المجتمع المدرك لأهم القضايا اللي تطرح عليه. هيئة تنمية المجتمع ارتأت أن طرح القضايا هاي أو طرح هذه المواضيع اللي تهم العالم كله على المجتمع المحلي تعزز مفهوم التلاحم. احنا عندنا جاليات من 200 أكثر من 200 جنسية، هاي يتعرضون لبعض ضغوطات في دولهم. فتخيل أنت تعيش بعيد عن هلك وتعرف أن الدولة اللي أنت محتفظ مثلك في هالفترة قاعدة تسعى لتأكيد استقرار وأمان الدولة هذه، وتسعى بجهود سلمية سواء المساعدات المالية سواء حفظ الأمن في هالدول. فأنت تخيل دورنا في أن احنا نوصل مو بس المواطن، جميع الجاليات القاطنة في دولة الإمارات لنوع من الاستقرار والثقة أن هالحكومة قاعدة تدعمك وقاعدة تشجعك وتحاول توفر الاستقرار لك ولا أهلك في أي دولة هم موجودين فيها.
نعم. سادة هنا، طرحتي موضوع الجاليات، يعني ومعروف بأن في الإمارات مثل ما تفضلت أكثر عن 200 جنسية، وكثير من هالجنسيات غير ناطقة بالعربية. كيف تصلون إلى يعني كل هالجنسيات وبالأخص الغير ناطقين بالعربية؟
احنا عندنا أكثر من برنامج. من البرامج هاي البرامج الخاصة بالهوية الوطنية اللي تطرح مواضيع خاصة بالتوعية بدور المقيم في الدولة هذه. أما الطرق الثانية فهي عن طريق التواصل الاجتماعي وقنوات التواصل، منها الجرائد في نشر الأخبار، في منها أن احنا نوصل النوادي الاجتماعية اللي يأسسونها بعض الجاليات ونطرح عليهم بعض الأفكار المشابهة. طبعا الطرح يختلف بناء على المكان اللي احنا موجودين فيه وعلى المواضيع اللي تكون ذات اهتمام للجالية هذه واللي تحس انها رسالة احنا محتاجين احنا نوصلهم اياها لنتأكد من وجود نوع من التلاحم والتناغم بين المجتمعات او الكيانات الصغيرة اللي تعيش في دولة الإمارات.
نعم. ايضا لو ايضا والمحور الاخير استاذه هنا عن اجنده التوعيه المجتمعيه، لو تذكرين فيها ايضا الساده المستمعين، وكيف ايضا اذا حب حد ايضا يعرف المزيد عن هذه الاجنده وعن فعالياتكم وانشطتكم المجتمعيه.
اجنده التوعيه المجتمعيه اطلقت بناء على بعض الأفكار اللي كانت موجودة بالنسبة للشباب نفسهم اللي طرحوها، إن إحنا محتاجين إن إحنا يكون عندنا وعي أكثر بالقضايا العالمية والقضايا المحلية اللي تمسنا. إذا في طرح جديد لأي فكرة مجتمعية خاصة ومحتاجين آراء ومحتاجين دعم من الجهات الحكومية والمحلية وحتى القطاع الخاص لدعمها وتبنيها، نقوم بطرحها في المجال. الأجندة هاي يكون لها موضوع كل شهر، وكل شهر نطرح فكر جديد وقضية أو يوم عالمي حابين نعرف المجتمع فيه، وهي بتكون مستمرة إن شاء الله ويانا في هيئة تنمية المجتمع بشكل سنوي، تطرح في أول عام تناقش بشكل عام، وبعدين يخصص يوم في كل شهر بناء على الأيام العالمية ولا الأطروحات اللي مطلوبة من المجتمع أو قضايا.
نعم.
فهي من المجتمع للمجتمع عن طريق تواصل مجتمعي اللي هي المجالس اللي موجودة عندنا اللي عامرة بعدد كبير من المثقفين وأصحاب القرار أيضا، يكون يتم دعوتهم لتأكد أن جميع الفئات المؤثرة في اتخاذ القرار موجودين.
جميل، أنا شاكر لك المداخلة وشاكر أيضا توضيحك، وأشكر أيضا دور الهيئة هيئة تنمية المجتمع في دبي على وحرصة على موضوع طبعا التلاحم الاجتماعي، وحرصة أيضا على إحياء موضوع المجالس. هذه الحقيقة شيء طيب، وثمرات مثل ما تفضلتي ثمرات يعني الكل يستفيد منها، كل المجتمع بكل أطيافة. فلتش الشكر والتقدير ولكل موظفي ومنتسبي هيئة تنمية المجتمع في دبي. أستاذة هنا بكر، مديرة إدارة التلاحم الاجتماعي في الهيئة، شكرا لك على المداخلة والتواصل.
مشكورة، وأنا حابة في النهاية أشكر إذاعة العربية وأشكر الشباب
إذاعة الأولى الله يسلمك،
إذاعة الأولى، أنهم الشباب اللي ما قصروا ويانا، منهم أنت في تغطية الأمسيات هذه ومشاركتكم، يعني كان لنا فخر أنك تكون الأمسي ويانا، ونتمنى نشوفك إن شاء الله في الجلسات الجاية، وشكر جزيل لكم أستاذي.
نتشرف، الله يحفظك، جزاك الله خير، الشكر موصولك ولكل القائمين على هيئة تنمية المجتمع. حياك الله أستاذة هنا بك. العفو. إذن مستمعين الكرام، تواصل وياكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل.
صباح الأولى. صباح الأولى. صباح الأولى. يا سالم محمد.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ويا اهلا وسهلا فيكم جميعا في برنامجكم صباح الاولى. اقتصاديه دبي تضبط 300 الف قطعه مقلده من منتجات العنايه. ايضا من اخبارنا الصباحيه، مجمع سكني في عجمان بمليار درهم، موقع معالي الدكتور عبد الله محمد بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج شيخ زايد الإسكان في دبي. أمس تعقدي إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع مجمع سكني في منطقة محمد بن زايد في مارة عجمان، الذي يضم 729 مسكن بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار درهم، مع شركتي المقاولات والسيارات الهندسية. ويقع مشروع المجمع السكني الجديد الذي يعد الأكبر في مارة عجمان في منطقة محمد بن زايد بين شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد. طبعا بيكون في منطقة المنتزي السكني في إمارة عمان المشروع الجديد هذا، والله زين ما شاء الله. حتمنى من الأخوة المواطنين أيضا هم نعرف أن من التحديات اللي يواجهها الأخوة في برنامج شيخ زايد الإسكان، أن المواطنين ما يبون يسكنون في المجمعات السكنية، يبون طبعا يأخذون اللي هي المساعدة السكنية ويبنون أرواحهم، خاصة اللي طلع لأرض بسمة في، وبالخاص طبعا في الإمارات الشمالية، إذا عنده أرض طلع لأرض بسمة من دائرة الأراضي يبقى أنه يعني يأخذ المبلغ هذا ويبقى كذلك يبني أرواحه. لكن قضية أنه يسكن في مجمع سكني كثيرين يعني ما يفضلون هذا الشيء، وها من تقريبا التحديات اللي تواجه الأخوة في برنامج شيخ زايد الإسكان. لكن نقول أيضا بأن هذه الثقافة يجب أنها تتغير. ليش؟ لأن هالبيوت اليوم، البيوت اللي في المجمعات السكنية هي مش بمفهوم شقق سكنية، لا، هي بيوت طبعا فيها كل الخدمات، مجمعات سكنية مشتركة، لكن غرفها كبيرة، احتياج الأسرة فيها طبعا موجود وقائم، فيها المحلات وفيها المسايد وفيها الحدائق وفيها الأماكن الكبيرة الشاسعة، فيها يعني كل الخدمات. فيعني اللي طلع اسمه واللي ها في هالبيوت، لا يعني جماعة خير، يعني يجب أن نتعاون أيضا مع الجهات المعنية، وبالأخص طبعا برنامج شيخ زايد السكان، الجهة طبعا اللي تنفذ هذه المشاريع الضخمة في النهاية لصالح المستفيدين اللي هم أخواننا المواطنين. فأتمنى منهم أيضا أنهم يتعاونون مع البرنامج. هم عندهم مجمع سكني في عمان، وتصور عندهم في فراس الخيمة وفي المناطق الشرقية كذلك، ما أدري إذا هذاك جاهز ولا بعده، وفي دبي أيضا مجمع سكني. رسالة تقول، هذه رسالة من أخوي أبو مهرة، صبحك الله بالخير يا أبو مهرة. يقول اليوم يوم الثلاثة 22/8/2017 30/11/1438 هجري، لمن لديه نية الأضحية قبل غروب الشمس آخر موعد لقص الأظافر وحلاقة الشعر، ذكر بها غيرك فالدال على الخير كفاعله، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاك الله خير يا أخوي أبو مهرة، والله يجزيك خير وفي ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى. نعم، ببدء طبعا ليلة غرة ذي الحجة للي يضحي، من السنة أنه أيضا يمسك طبعا الشعر والأظافر لمدة 10 أيام لما يضحي، وهي من السنة النبوية. جزاكم الله خير، ونشكر أخونا أبو مهر على التذكير. البارحة طرحنا وذكرنا موضوع الفيديو، عقبنا على موضوع فيديو أدنك والتدخل السريع للشباب اللي طبعا ساهموا في ظرف 10 ثواني بإطفاء الحريجة اللي لبقت في السيارة في محطة البترول، وذكرنا بأن لولا هذه الحرفية ولولا يعني تدخلهم السريع يمكن كانت تكون كارثة لا تحمد عقباها، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل وعيهم وبفضل أيضا تدريبهم الطيب وتدخلهم السريع وأطفائهم واستخدامهم المحترف الحقيقة مع الطفاية ومع هذه الحريجة اللي جت على السيارة، الحمد لله يعني قدروا أنهم يطفون حريجة السيارة في ظرف قياسي. وأيضا سردنا البارحة شكر في تغريدة نشرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جزاه الله خير، شكرا لشركة أدنوك وعلى رأسهم معالي سلطان جابر. اليوم في الصحافة المحلية أيضا أدنوك تكرم موظفين على استجابتهم السريعة والفعالة، حيث كرمت أدنوك 5 من موظفي شركة أدنوك للتوزيع على استجابتهم السريعة والفعالة والتزامهم بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلام والبيئة، مما ساهم في الحفاظ على سلامة العملاء والمرافق في إحدى محطات أدنوك للتزود بالوقود في إمارة أبوظبي. وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ورئيس تنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها بسرعة استجابة الموظفين في التعامل مع الحادث، وقال معالي الجابر تماشيا مع توجيهات القيادة فإننا مستمرون في الالتزام الدائم والمستمر بتوفير أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والمحافظة على أمن وسلامة المنشآت والعمليات والمجتمع في كافة مواقع العمل، وتجسيدا لهذا الالتزام ونتيجة للتدريب والتأهيل المتخصص والمستمر، فقد تمكنت مجموعة من موظفي محطة خدمة أدنوك من الاستجابة بنجاح وفعالية وبشكل ساهم في حماية المجتمع وكذلك الوصول. جميل، يعطيهم العافية. والجميل في الموضوع أنهم أيضا ذاكرين أسماء الموظفين 5 في الخبر، فعلا أسماء الموظفين الـ5 مطروحة في هذا الخبر، ويعني هذا من الحق الأدبي الحقيقة اللي لهم هم لهؤلاء الموظفين، وحن طبعا أبدا ما ننتقص من عملهم، ومن حتى يعني صب البترول في النهاية ربعنا وأخوانا أيضا يصبون بترول من أخوان المواطنين، فذكر اسمهم في هذا الخبر، هذا يعني بادرة الحقيقة جدا طيبة. نشكرهم ونشكر إدارة أدنوك ومعالي سلطان جابر على هذا الموضوع. أنتقل وياكم إلى موضوع آخر، حيث دعمت جمعية دبي الخيرية بنك العملات الخيرية بأكثر من 170 كيلو من العملات المعدنية والورقية العالمية، وتعتبر أول دفعة يستلمها البنك من الجمعيات الخيرية داخل الدولة. الأستاذة مريم بن فهد مدير إدارة المعرفة والإبداع ببلدية دبي تنضم ويانا عبر الهاتف والحديث عن هذا الموضوع. السلام عليكم أستاذة مريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خسانم.
الله يحييك.
وأشكر عليكم أصحاب المستمعين، حياكم الله.
الله يصبحك من نور العافية، نشكرك ونشكر تواصلك ويانا أستاذة مريم، وتخبرينا طولي بعمرك عن الدعم اللي حصلته من جمعية دبي الخيرية. ما شاء الله 170 كيلو من العملات، رقم طيب هذا.
طبعا التزامن مع عام الخير أطلعت بلدية دبي أول مبادرة مجتمعية، الأولى من على مستوى المحلي والإقليمي، اللي هي بنك العملات الخيرية، قد أول بنك يمكن عالميا يختص بدعم الخير من خلال إعادة تجميع كافة العملات المعدنية والورقية العالمية. حقيقة نتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على جمعية دبي الخيرية، والتي تعد أول جمعية خيرية معتمدة لإمارة دبي تساهم بدعم بنك العملات الخيري، يزيد على 170 كيلو من العملات المعدنية والورقية كذلك. استلمنا الحمد لله البارحة الدفعة، وكان الكمية ما شاء الله كبيرة ومتنوعة، ويعني تحتاج شوي من تأخذ وقت عملية خلنا نقول التصنيف العملات، لأن إحنا إن شاء الله بيكون نتعاون مع مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، بالتعاون مع المؤسسة هذه يكون في تصريف وإعادة تصريف العملات المعدنية واستخدامها أكيد في مجال الخير ودعم المحتاجين حول العالم. من منبركم طبعا أتقدم الدعوة لكافة الجهات الخيرية لحسن متعاملي معهم، خاصة في رأي المجتمع، أن إذا كان أي شخص عنده عملات معدنية، أكيد الناس الحين بتخدم السفر عنده عملات ورقية ومعدنية، كذلك بعض الاستثمارات اللي وصلتها خسانم تتكلم عن عملات لا يتم تداولها حاليا، عملات قديمة أو تم إلقاء تداولها، فإحنا نطمن كافة المعنيين اللي عنده حتى العملات القديمة يعني نقبلها، وبيكون إن شاء الله في إعادة تصريف أيضا لهذه العملات إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال، الجمعيات مو انتي بهالعملات طولة العمر، هل هي تكون موجودة في صناديق التبرع الخاصة بها؟
صراحة صح، كل أغلب الجمعيات حسب ما تواصلنا مع الجمعيات هذه العملات يعني المتبرعين يعني يحطونها في الصناديق، يقوم بها في صناديق الجمعيات الخيرية كنوع من التبرع سواء للصدقة لأن تكون زايدة عن حاجتهم، ويمكن الأفراد المجتمع ما عندهم الوعي كيف يمكن إحنا نتخلص من العملات، قد تكون متواجدة في المنازل في المكاتب عند عودة الأفراد المجتمع من السفر. عرفت الجمعيات الخيرية تواصلت مع بلدية دبي وعرفت التسليم.
أخت مريم صوت شوي مو واضح، من فضلك لو تغيرين مكانك.
لأني حاليا أوكي.
نعم تفضلي، اسمحي لي تفضلي.
مثل ما قلنا أن الجمعيات الخيرية لما تفرز العملات في المصادر التبرعات تكون متوازنة هاي العملات، وبالتالي تواصل مع بلدية دبي لوضع آلية للاستفادة من العملات المعدنية والورقية أيضا. فهذه الجمعيات اللي بتتواصل، وبالأخر جمعية دبي الخيرية اللي حقت مبادرة التسليم أو أول دفعة إن شاء الله.
إن شاء الله نحن نتمنى أيضا من الجميع مثل ما تفضلتي اللي طبعا أنهم بيردوا من السفر والعملة الفائضة عنهم خاصة المعدنية هذه لأنه ما بيستفيد منها، تبرع بها لبلدية دبي طبعا، وكذلك الجمعيات الأخرى تتعاون الحقيقة وياكم في التبرع الحقيقة لهذه العملات، وأنتم أيضا تستثمرونها الاستثمار الصحيح في مداخل الخير. جزاك الله خير أستاذ مريم بن فهد مدير إدارة المعرفة والإبداع ببلدية دبي، نشكر جهودك الشخصية وجهود أيضا فريق العمل وياك في الإدارة، وتواصلك الدائم ويانا في ذات الأولى. نتواصل مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل.
صباح الأولى،
صباح الأولى،
صباح الأولى يا سالم محمد.
حياكم الله مستمعين الكرام ويا هلا وسهلا فيكم جميعا في برنامجكم صباح الأولى. نجدد التحية والترحيب بكل الأخوة والأخوات اللي أنا على السمع من بداية البرنامج، والتحية الصباحية كذلك لكل اللي انضمونا عبر الأثير في هذه اللحظات. خلال اجتماع عقد في مقر الوكالة في أبوظبي التغير المناخي والإمارات للفضاء تبحثان التعاون المشترك، أيضا من أخبارنا ثمان عمليات بمستشفى لطيفة في شهرين ومطالبات بسحبها من الأسواق، ألعاب الخرز المغناطيسية، أمان غائب وثقوب مميتة، حذر أطباء جراحة أطفال في مستشفى لطيفة من ألعاب الخرز المغناطيسية المنتشرة في معظم أماكن بيع لعب الأطفال لخطورتها الشديدة على الأطفال في حال ابتلاعها، بعد أن لوحظ في الشهرين الماضيين ازدياد حالات ابتلاع خرز اللعبة من قبل الأطفال وتحديدا من عمر سنة حتى 3 سنوات، ما نتج عنها انسدادات وثقوب معوية خطيرة تؤدي إلى الموت في حال بقيت في الجسم لفترة طويلة. الله المستعان. ننتقل إلى موضوع آخر مستمعينا، حيث أفاد رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة بهيئة الصحة في دبي دكتور عاطف عبد اللطيف صالح بأن الهيئة بصدد تفعيل نظام إلكتروني مطور لسرعة البت في طلبات موظفي حكومة دبي الخاصة باللجنة بالتعاون مع حكومة دبي الذكية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور عاطف عبد اللطيف صالح رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة بهيئة الصحة في دبي. السلام عليكم ورحمة الله دكتور عاطف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ سالم.
شو حالك؟ طيب إن شاء الله دكتور.
طيب طول بعمرك الحمد لله. صباحك جميل إن شاء الله والإخوة المستمعين.
وصباحك دكتورنا، وشاكر الحقيقة تواصلك يعني في إذاعة الأولى.
تحت الأمر.
لو تعرفنا طال عمرك وتعطينا نبذة عن هذا النظام الإلكتروني الجديد وشو أهم مميزاته.
نعم، أولا أنا سعيد جدا باللقاء معكم الحقيقة، واسمح لي أبدي إعجابي بأسلوبك الراقي الجميل يعني.
العفو يا سيدي، تشرف دكتور.
اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي الحقيقة أنشئت بناء على المادة 121 في قانون الموارد البشرية لحكومة دبي وتعديلاته، وهي الحقيقة هي اللجنة الوحيدة التي نص عليها القانون في حكومة دبي بإنشائها. لكن في البداية لم يكن هناك هيكل واضح للجنة الطبية العامة، حيث كان الجماعة الإخوان في اللجنة السابقة يجتمع يوم واحد في الأسبوع، وكانت الطلبات تأتي عن طريق الأوراق، وكان فقط 5 مؤسسات ودوائر من حكومة دبي مشتركة في هذا المكتب. ثم خلال السنين الماضية ازدادت عدد المؤسسات والدوائر حكومة دبي المختلفة، حتى وصلت الآن إلى 48 مؤسسة ودائرة من دوائر دبي. فكان لابد في 2008 لحد 2010 أن يوجد هناك طريقة بديلة لسرعة البت في الطلبات، خصوصا اختصاصات اللجنة المهمة هي متنوعة ومتعددة كثيرا إن شاء الله سنأتي على ذكرها لاحقا. فتم التعاقد مع شركة من الخارج لوضع نظام إلكتروني مبدئي، بحيث أنه يكون هناك تواصل عن طريق النظام الإلكتروني، والحقيقة مشت الأمور بطريقة جيدة. ثم ازدادت عدد الموظفين في حكومة دبي وتنوعت المهام والاختصاصات، فارتأينا أن نقوم بتطوير هذا النظام الإلكتروني الجديد، بحيث أن نريد أن نعدد مهام وقدراته وما يمكن الاستفادة من هذا النظام. فقمنا عن طريق رسائل من معالي الأستاذ أحمد القطامي مدير عام هيئة الصحة، والأستاذ الدكتور أحمد بن كلبان مدير قطاع تنفيذ خدمات المستشفيات، بالتواصل مع سعادة وسام لوتا الأمين العام في حكومة دبي الذكية، الذي أبدى استعداد الحقيقة الذي نثمنه كثيرا، بأن يتعاون إدارة تكنولوجيا المعلومات في هيئة الصحة مع حكومة دبي الذكية على إنشاء نظام إلكتروني جديد متطور وذات خصائص عالية جدا ومتطورة جدا. نستطيع أولا أن ننجز الأعمال الموضوعة أمامنا بإنسيابية وبسهولة وبسرعة، حيث أن الآن وصل عدد الطلبات خلال السنة ونصف الماضية إلى 30,000 طلب، والحمد لله بفضل الله عز وجل وتوجيهات المدراء الحقيقة وكافة المسؤولين خلال 24 ساعة عمل ننجز هذا الطلب، ولكن نحتاج إلى جهد مضاعف. فهذا النظام سيسهل على الأخوة الأطباء والطبيبات الموجودات معنا في اللجنة على إنجاز العمل بسهولية. ثم تطور هذا الموضوع إلى الخصائص التحليلية. أنا ليس فقط أنظر إلى الجزاءات المرضية أو الكشف الطبي على الموظفين أو حتى اللياقة البدنية أو حتى الأخوة في هيئة الطرق والمواصلات نتعاون معهم بالنسبة لإصدار تصاريح الأخوة ذوي الهمم أو تلوين زجاج المركبات أو حتى في استخراج بطاقة سند من هيئة تنمية المجتمع. تحس أنه يعني اختصاصات كثيرة. فقلنا يا جماعة ليش ما نستفيد من هذه القاعدة البيانات المعلوماتية الضخمة الموجودة عندنا؟ يعني أنا حطي مثال بسيط جدا، يعني أنا ممكن يجيني مدير دائرة معين يقول لي دكتور أنا محتاج أعرف شريحة الموظفين الفلانيين، لا أعطي مثل ولا أقصد بشيء فقط يعني كمثال. مثلا الأخوة السائقين في الشاحنات، لماذا هناك مثلا كثرة في إجازاتهم المرضية؟ أنا أعمل عندي إحصائيات سريعة جدا وبيانات وأشوف شو الفئات العمرية، ما الذي يعانينه، ليش اللي حصل عندهم كثرة الإجازات المرضية. فتقوم هذه هيئة الطرق مصر مثلا بتلقي هذه المعلومات وتنظيم نوع من أنواع الاستفادة من هذه البيانات والمعلومات،
تطوير إجراءات وقائية مثلا أو احترازية،
صحة والسلامة والوقائية والتطوير الإنتاجي، كل هذه يصب في مصلحة يعني
المؤسسة.
بالضبط خدمة المؤسسة. ولذلك احنا افتأينا أن هذا النظام الإلكتروني سيكون له إن شاء الله انعكاسات إيجابية على موظفي الحكومة دبي وأيضا على القطاع العريض من الأخوة المواطنين في الاستفادة من الأمور الأخرى. فنسأل الله عز وجل إن شاء الله أن يتم هذا المشروع على خير وسيكون سبق جديد لحكومة دبي مثل العادة إن شاء الله.
نعم دكتور، بالنسبة للإجازات المرضية حاليا المعمول به بعد هذا النظام الإلكتروني، لو توضح لنا شو الإجراء؟
الحقيقة المشرع في قانون الموارد البشرية كان مشرع راقي جدا. جلس مع مختلف الأخصائيين والاستشاريين وقال يا جماعة خلينا نشوف الموظف العادي بدون أي أمراض كم يحتاج خلال السنة من أمراض. أتكلم طبعا عن الإنفلونزا، أتكلم عن وجع البطن، أتكلم عن الأمراض المعوية العادية بالضبط. فقالوا خلال السنة يحتاج إلى فقط إلى 15 يوم. طيب إذا دخل المستشفى لإجراء بروسيجر بسيط أو عملية بسيطة بيحتاج إلى 5 أيام. قال طيب ال15 يوم إجازات متفرقة خلال العام إحنا هذه تكون هدية من الحكومة إلى الموظف.
جميل.
وأكثر من 5 أيام متصلة هذه هدية من الحكومة الموظف. ما زاد عن ذلك يجب أن تكون هناك لجنة اختصاصية تستطيع أن تنقي وتفلتر وتقوم بدور مهم جدا للسيطرة على أو تقنين عمليات الإجازات المرضية كأحد الاختصاصات اللجنة الطبية العامة.
نعم.
فاللجنة الطبية العامة عند إنشائها وبتطورها أنشأت ما يعرف بالدليل الاسترشادي للاختصاصات الطبية، وهو دليل متطور جدا شارك فيه أكثر من 89 طبيب على مستوى حكومة دبي في مختلف التخصصات اللي بلغت 26 تخصص. قلنا لهم يا جماعة الاستشاريين ورؤساء الأقسام أنا مثلا عندي عملية ترميم من الركبة، إذا دخل المستشفى كم يوم الماكسيمم الحد الأقصى؟ قبل مثلا يجلس 10 أيام. طيب كم يحتاج إلى إجازة مرضية؟ يحتاج إلى 90 يوم. فوضعوه في الدليل الاسترشادي. ما زاد عن هذه المدة يجب أن يحضر تقرير أو مستند طبي يثبت لماذا تجاوز هذه المدة اللي هي مقررة في الدليل الاسترشادي. ووضعنا معايير أخرى في كافة الاختصاصات اللي مناط بها اللجنة الطبية العامة.
جميل دكتور، هل اللجنة تنظر إلى الإجازات المرضية طول العمر طول السنة بنظرة واحدة، أم أن الإجازات المرضية التي تقدم من الموظفين، طبعا ما نشكك في ذمم حد ولكن نقول التي تقدم في مواسم معينة، بمعنى في فصل الصيف أو خلينا نقول الحين احنا الحين مثلا عقب أسبوع 10 أيام بين عيد الأضحى المبارك، فيعني هل هاي تنظرها تحت المجهر مثلا اللجنة ولا تمر عليها مرور الكرام؟ شو رأيك؟
سؤال جميل جدا.
واسمح لي على السؤال وانا اعتذر المستمعين، ترى السؤال هذا ما نقصد فيه شيء ولكن
معروف طبعا. تفضل. كلامك جميل جدا الحقيقة. فعلا يجب ان اللجنة الطبية العامة بوجود اطباء مختصين، اقل طبيب موجود يعني خبرته زادت عن 20 عام في المجال الطبي. فمختلف التخصصات، يعني انا موجود عندي من الطب النفسي حتى طب العائلة بوجود الاختصاصات القلب، وجود اختصاص النساء والولادة، باختصار الإصابات، بوجود الاختصاصات المختلفة. فالحقيقة أن وجدنا أن هناك في ارتفاع في عدد أيام الإجازات المرضية في بعض الفئات، أنا ما أنكر هذا الكلام.
نعم.
وجدنا أيضا ارتفاع في أيام الإجازات المرضية في بعض المواسم، وهذا برضو كلام صحيح.
جميل.
لكن أنا أيضا عندي معايير عالمية أطبقها. يعني إذا أجاني مثلا واحد عنده مثلا سور ثروت أو التهاب في الحلق وأخذ لي يومين إجازات مرضية، أنا يعني أستطيع أن أقبل بذلك، لكن يجي لي خمسة أيام إجازة مرضية
يوم في مناسبة
بالطبع في مناسبة، لا يوجد مع حرارة، لا يوجد مع أي مضاعفات، أنا محتاج إلى مستند طبي يدعم كلام الأخ الموظف. ولذلك إحنا ارتأينا أنه نعمل نوع من أنواع ورش العمل في مختلف دوائر ومؤسسات حكومة دبي المختلفة. ذهبنا إلى المؤسسات وناقشنا الموظفين وناقشنا الأخوة في الموارد البشرية وعرفناهم بحقوقهم وبواجباتهم، وإنه ما معنى أن تحصل على إجازة مرضية سواء من منشأة عامة أو منشأة طبية خاصة، معنى ذلك أنها سوف تقبل، لا بالعكس، هذا سوف تعرض على ميزان، وميزان دقيق جدا، لأن نحن نمثل المصلحة العامة.
أكيد.
إحنا يجب أن نكون متوازنين بين مصلحة الموظف وبين المصلحة العامة. أيضا إحنا لا نريد أن يكون في نعم هناك من الهدر، أولا الهدر الإنساني، الهدر الإنتاجي، لا نريد أيضا يكون هناك من الهدر المالي أيضا.
صحيح.
للمؤسسات، وبعدين هناك تحصل في نوع من العلاقات السيئة في العمل. يعني مثلا الأخ سالم عند مذيع قائم محله، أتصور هذا المذيع الآخر مثلا، طبعا أعطي مثال اسمح لي، يعني
لا خذ راحتك.
أنا مثلا كنت هذا المذيع الآخر طول السنة إجازات غياب.
نعم.
وفيزداد اللود ويزداد الحمل والثقل على الأخ سالم، هنا يبدأ في نوع من التذمر الوظيفي. وهذا ليس توجه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي أدى وقال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بصفتي نائب رئيس الدولة وبصفتي حاكم لدبي ورئيس مجلس الوزراء، السعادة مكاتب الحكومة هي ليس أماكن للتكسب ولا للكسل، بل هي مراكز لتفريغ الإبداع والابتكار والإنتاج. هذه المقولة إذا وضعناها أمامنا كنبراس نستطيع أن ننتج ونعمل جميعا ونبدع في مجال عملنا، وهذا أيضا من الإجازات المرضية. أنت يا أخي الموظف، أنا لا أشكك بذمتك مثل ما قلت لك سالم، لكن أنا إذا محتاج فقط إلى يوم واحد، لماذا أطلب من الطبيب أن يعطيني ثلاثة أيام؟ في المنشأة الخاصة قد يعطينا ثلاثة أيام.
بس السؤال دكتور، ليش الأطباء صراحة يتعاونون يعني المفروض أن الطبيب نفسه يعني خاصة في مثل المواسم يعرف أن الهدف، هدف الإجازة شو هو، من خلال طبعا خبرته الطويلة، أن مثل هذا مثل ما تفضلت واحد مزجم نعطى أسبوع إجازة مثلا، خاصة إذا كان عقب عيد ولا غيره.
وعشان لهذا الكلام احنا ارتأينا نفتح قنوات اتصال مع الدور الرقابي اللي تمارسه إدارة التنظيم الصحي ودارة التدقيق الصحي، وحتى في المؤسسات من مدينة دبي الطبية، وحتى مع الأخوة في وزارة الصحة. يا جماعة، في بعض المنشآت وبعض الأطباء يعني عليهم question mark، ياريت تكلموهم، ياريت تتواصلوا معهم، ياريت تشوفوا وجهة نظرهم، يمكن هو جايين من خلفيات ثقافية معينة أو طبية معينة أو مدارس طبية مختلفة، ترتئي مثلا أنه محتاج إلى أربعة أيام أو خمسة أيام راحة تم في السرير. مثلا هذا النظام. لا، إحنا نعمل بطريقة مختلفة، فلذلك يعني هي نوع من تكاتف الجهود بين مختلف الإدارات والمؤسسات في حكومة دبي.
ما شاء الله عليك، كلامك طيب ما شاء الله، وتوضيحك في محله دكتورنا عاطف عبد اللطيف صالح رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة بهيئة صاحب دبي، جزاك الله خير، ونشكركم على التعاون، ونشكركم أيضا على يعني كل ما تعملون لصالح العمل المؤسسي والحكومي ولصالح الموظفين كذلك. ما قصرت.
الله يطول عمرك استاذ سلمان، سعيد حقيقه بهذا اللقاء، واذا سمحت لي كلمه اخيره في نهايه البرنامج. يا جماعه، حكومه دبي وفرت بيئه انتاجيه راقيه جدا، والله ليس مجامله، قارنوا بين بيئات العمل في مختلف الدول، تجدوا من ارقى بيئات العمل والانتاجيه، لكنه يجب ان يكون الموظف الحكومي على هذا المستوى، ويجب ان يعامل مؤسسته كبيته، يجب أن يحافظ عليه كبيته، يجب أن يحافظ على شعور أخي الموظف أو الأخت الموظفة أختها كأنها هي نفسها التي تقوم بهذا العمل. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة سنصل إلى قمة التميز والابتكار كما رأه شيوخنا، الله يطول عمرهم إن شاء الله.
آمين إن شاء الله، وإن شاء الله هذه الثقافة موجودة في عند موظفينا، يطول في عمارهم. شكرا لكم، ما قصر دكتور عاطف على المداخلة.
احترام دائما، حياكم الله.
مرحبا وسهلا. إذن مستمعينا، بهذا اللقاء أصل وياكم إلى ختام برنامجنا هذا الصباح، شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا، وملتقانا إن شاء الله يجدد بكم باكر بنفس الموعد والتوقيت، والسموح على القصور في دعت الله.
صباح الأولى.